إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا شك أن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال، وقد رضيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونحن في هذه الليلة مع موضوع مهم يحتاجه كل أحد، وهو الغلو، مفهومه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه. ولا شك أن للشيطان طرق وخطوات يلبس بها على المسلم، فإذا لم يجدك الشيطان في طريق الشر جاءك من طريق الخير حتى يخرجك عن الجادة. وسأضرب لكم مثلا قل أن ينجو منه أحد منا، اسمعوا معي جيدا إلى هذا الحديث. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا الحديث سمعناه وفهمناه، لكن انظر حينما تجد أن الإمام راكع وأنت خارج المسجد، يوسوس لك الشيطان ويقول لك: اسرع لتلحق الركعة، فتجدك من تلقاء نفسك تسرع محبة في الخير، تريد أن تلحق هذه الركعة، وأنت ارتكبت عدة مخالفات. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عليك سكينة، أمرك أن تمشي، نهاك أن لا تسرع، خالفت كل هذه الأوامر وجئت تركض، ربما دخلت في الصلاة بدون تكبيرة إحرام، وبذلك لا تنعقد صلاتك، وهذا الذي يريده الشيطان منا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو ونهانا عنه. وسنتكلم في هذه الليلة عن محورين أساسيين: المحور الأول وسطية الدين ومفهومه ومفهوم الغلو وأسبابه، يتحدث فيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد بن محمد هادي المدخلي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، ورئيس مكتب إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، فليتفضل جزاه الله خيرا.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجمعنا في دار كرامته، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأرحب بالجميع على هذا الحضور الطيب في بيت من بيوت الله التي تعمر بذكر الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله في هذه الساعة، وأن يغفر الله عز وجل لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات، إن ربنا لغفور رحيم. كما سمعتم من فضيلة أخي وزميلي الشيخ يحيى حفظه الله بأن هذا الدين الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة شريعته سمحة، وأنه دين الوسط ودين العدل والخيار، أثنى الله عز وجل عليه وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمرنا الله عز وجل باتباعه والسير على الصراط المستقيم والحذر كل الحذر مما يخالف هذا الدين. وهذا ولله الحمد موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال بعض أهل التفسير: عدولا خيارا. وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: إن هذا الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. وكثيرة هي النصوص التي تدل على سماحة الإسلام ويسره، وأنه لا حرج فيه ولا مشقة ولا غلو ولا تنطع. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ليتبع الناس هذا الدين العظيم فيفوزوا بالأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهو أن يرضى الله عز وجل عن عبده المؤمن ويدخله دار كرامته جنات عدن التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا الدين العظيم يجب علينا أن نستشعر هذه النعمة العظيمة علينا، وأن نحمد الله عز وجل وأن نشكره دائما. ومن حمد الله عز وجل وشكره أن نسعى لنكون فقهاء فيه، نتعلم هذا الدين كما أمرنا، ونعمل به كما أمرنا، ونخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى، ونتبع في هذا الدين شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بطاعته ولزوم سنته والسير على نهجه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجدير بأمة من الله عز وجل عليها بأعظم النعم، وأن هداها للإسلام فصارت أمة مسلمة، جدير بالمسلمين أن يحمدوا الله عز وجل، وأن يسعوا للتفقه في هذا الدين والجلوس في حلقات العلم. وما هذه الجلسة وهذه الحلقة إلا من حلقات العلم التي ينبغي علينا أن نرتاح لها وأن تطمئن نفوسنا لها وأن نخلص النية فيها، بحيث أن الإنسان إذا جلس فيها أو في أي حلقة من حلقات العلم سواها عليه أن يحسن نيته، وبأن يكون مقصده أن يتعلم دين الله ويعمل بشريعة الله التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا، نجد في نصوص الكتاب والسنة تحذيرات شديدة من كل ما يخالف هذا الدين القويم ويخرج عن وسطيته العظيمة، ومن جملة الانحرافات التي جرفت كثيرا من الناس، وتسلط الشيطان عليهم، هو الغلو. والشيطان أعاذنا الله منه، أعاذنا الله من شياطين الإنس والجن، قد جعل على نفسه عهدا أنه سيظل جاهدا في هذه الحياة يسعى لإغواء بني آدم، كما ذكر الله عز وجل عنه حاكيا عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا يسعى الشيطان ليضل بني آدم، يأتي إليه من طريق الشر، فإن طاوعه هذا الإنسان وصار في دربه جعله يسبح في الشهوات المحرمة ويقترف المعاصي، وهكذا تكثر المعاصي على القلب حتى يمرض وربما يموت. وإذا لم يجد عليه طريقا من ناحية الشر أتاه من طريق الخير، فيوسوس له ويزين له حتى يجعله يغلو في الدين ويخرج عن الصراط المستقيم والمنهج الوسط الذي رسمه الله عز وجل لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بدأ الشيطان به مع أولى الأمم عندما وسوس لقوم نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عندما مات فيهم رجال صالحون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، لما ماتوا حزن عليهم أقوى قومهم لأنهم عباد صالحون، فلما رأى حزنهم ورأى الخير الذي فيهم أتاهم من جانب الخير، فقال: أراكم قد حزنتم على هؤلاء الرجال، وأرى أن تنصبوا لهم أنصابا حتى تذكرونهم فتعبدون الله مثل ما كانوا يعبدون. لم يأمرهم في بداية الأمر بالشرك ولا بشيء من المعاصي الكبيرة، فنصبوا صورا لهم في المجالس وفي أماكن تواجدهم، فكانوا إذا رأوهم تذكروا فنشطوا في العبادة، فتركهم الشيطان على هذه الحال قرنا، والقرن 100 سنة، حتى انقرض ذلك الجيل ونسي العلم. ومن هنا نأخذ أن الجهل سبب في الغلو، الجهل بدين الله سبب في الغلو. فلما نسي القوم العلم الشرعي أتاهم الشيطان وقال لهم: إن هؤلاء الذين ترونهم كان آباؤكم يعبدونهم، يستنصرون بهم ويستسقون ويستغيثون. فصادف أقواما جهالا فعبدوا تلك الصور من دون الله تعالى، وبدأ الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض. فأرسل الله عز وجل إليهم أول رسول إلى الأرض، وهو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن الشيطان إذا لم يجد طريقا إلى الإنسان حتى يغويه عن طريق الشر أتاه من طريق الخير، فيجعله يغلو في الدين ويتجاوز الحدود فينحرف عن هذا الدين العظيم. ولذا ينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء بأن الله عز وجل يثبته على الحق وعلى الدين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، والباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وألا تجعله ملتبسا علي فأضل. والأمر الثاني أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى يسلم من كيد الشيطان، يتفقه في الدين. فالعلم الشرعي والتفقه في الدين أعظم سلاح يتسلح به المؤمن في هذه الحياة. الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي في القول أو الفعل أو الاعتقاد. الله عز وجل أمرنا في شريعته التي أرسل بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بأقوال وأفعال ومعتقدات يجب أن نسير فيها كما أمرنا، مخلصين الدين لله، متبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قصر في هذه الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات صار مفرطا متساهلا، والتفريط والتساهل أمر خطير نهانا الله عز وجل عنه، ونهانا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني نحن لا نتحدث فقط عن الغلو، بل أيضا نتحدث عن التفريط والتساهل والتقصير. ينبغي أن يكون الإنسان على وسط، قائما بما أمر الله عز وجل به، منتهيا عما نهاه الله عز وجل عنه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فالغلو أن يتجاوز الحد الشرعي في القول المشروع أو الفعل المشروع أو الاعتقاد المشروع. فنجد أن العقيدة الإسلامية صافية لا غلو فيها. نجد بأن العبد في هذه الحياة يؤمن بربه سبحانه وتعالى، إيمانا صافيا لا غلو ولا حرج فيه، يؤمن بأن الله عز وجل ربه الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ويؤمن بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه فيصرف العبادة له وحده دون سواه، ويؤمن بأن الله عز وجل له الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته فيسمي ربه ويصف ربه بما سمى به نفسه وسماه رسوله عليه الصلاة والسلام، ووصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة صافية، تجد تنظر إلى الصلاة التي هي بعد التوحيد وبعد الشهادتين، تجد بأن الله عز وجل شرع فيها أقوالا وأفعالا ومعتقدات صافية وفي نفس الوقت سهلة وميسرة، فتجد من شرح الله صدره للصلاة تجده يؤديها وهو مطمئن البال بقيام وركوع وسجود وجلوس وخفض ورفع وأقوال وأفعال ونية طيبة، فتجده يخرج من صلاته وهو مرتاح النفس، قد كانت سببا في محو ذنوبه ورفع درجاته هذه الصلاة. وهكذا سائر شرائع الإسلام من زكاة ومن صوم ومن حج ومن ذكر ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لما ينظر العبد في هذه الحياة نظرة المتعلم صاحب العلم الشرعي يجد بأن شرائع الإسلام كلها محاسن وفضائل وكلها يسر وسهولة على من شرح الله صدره، أما من ضاق صدره فكأنما يصعد في السماء. نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام. ينبغي للإنسان إذا دخل عبادة من العبادات أن يعرف مصدر هذه العبادة، دليلها، مشروعيتها، كيف تؤدى، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، ومحل ذلك أهل العلم والمعرفة، هم الذين يبصرون الناس ويبينون له الطريق السوي. ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم على هذا الطريق، صاروا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، نجت من عذاب الله وفازت برحمة الله عز وجل، لأنها ماذا؟ اتبعت هذه الشريعة الغراء الصافية النقية التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد تركتكم على بيضاء نقية، وفي رواية: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا أيها الإخوة، الغلو يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في المعتقدات، فينبغي الحذر من كل نوع من أنواع الغلو. وقلنا ذلك أن ذلك محل معرفته هو أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين. من الأدلة التي تدل على التحذير من الغلو ما ذكره أخونا وزميلنا الشيخ يحيى حفظه الله، ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، حديث رواه مسلم، هم المتعمقون في الشرائع بدون دليل، تجاوزوا الحدود، ما ساروا على النهج الوسط. ولما مر ثلاثة نفر من أصحابه رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يكثروا من الخير والأعمال الصالحة رغبة منهم رضي الله عنهم، فمروا على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن صلاته وعن صيامه وعن حاله، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في أصحابه خشية من ماذا؟ من هذا المرض الخطير، وهو ماذا؟ وهو الغلو. فقال: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نترسم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحذر كل الحذر من الغلو في الدين، في الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات. والأمر الأخير الذي أشار إليه الشيخ في الحديث عنه، وهو أن من أسباب، بل وأعظم أسباب الغلو، هو الجهل بدين الله. يبقى الإنسان جاهلا لا يتعلم دين الله، وهذا أمر خطير، ويعظم خطره ويؤسف لصاحبه أنه يرى طلبة العلم حوله ويعيش بين أهل العلم والمعرفة وبين حقول العلم المنتشرة في بلادنا ولله الحمد، ويبقى جاهلا بدينه. وربما يصيبه الغرور ويقول: قد تعلمت وقد درست ويكفيني ما عندي. وهذه خدعة من الشيطان. بل ينبغي للمسلم كما ينبغي على المسلمة أن يهتموا بشأن التفقه في الدين والتعلم، وأن يحذروا الجهل كل الحذر، لأن الله عز وجل نهانا عنه وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه رضي الله عنهم يجوبون كثيرا من الأقطار من أجل أن يتعلموا ويأتون إلى حلقاته عليه الصلاة والسلام. فالجهل سبب عظيم من أسباب وجود الغلو. كذلك من الأسباب الهوى. يتبع الإنسان هواه، والنفس تهوى، غالبا تهوى الأشياء المحرمة والعدول عن الدين، فينبغي للإنسان أن يلجمها بلجام التقوى، وأن يسأل عن دينه، يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يعرف الحق فيتبعه ويترك الهوى ويجتنبه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد زيد خير الجزاء على ما بين من هذا البيان عن وسطية الدين وعن يسره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، أو قال: إن الدين يسر ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلية، رواه البخاري. فإسلامنا دين اليسر، والله جل وعلا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقد كان الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى بعض أصحابه ومعه فرس، فترك الفرس وذهب يصلي، فند الفرس، هرب الفرس، فقطع أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صلاته وذهب إلى فرسه وجاء به ثم صلى. فانتقد عليه بعض الجالسين فقال: انظروا إلى هذا الشيخ قطع صلاته،
فرد عليهم أبو برزة الصحابي الجليل قال لهم: إن أهلي بعيدين، وإني لو تركت فرسي لم أرجع إليهم، وإني عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت التيسير. انظر إلى هذا الرد، حتى لا يبقى يوسوس في صلاته، أين ذهب فرسه ولا يدري ماذا صلى، قطع صلاته وذهب إلى فرسه وأخذه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ثم جاء بفرسه مربوطا عنده وصلى، ثم ركب على فرسه وانطلق. فانظر إلى هذا اليسر، هذه الوسطية، وسطية الدين. ديننا ما فيه أغلال ولا فيه رهبانية، إنما الدين اليسر. ولذلك حتى العبادة التي أمر الله بها وفرضها جعل فيها مندوحة إذا لم تستطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انظر يعني إلى هذا التيسير، ما هناك أغلال ولا هناك قيود، بل ديننا دين اليسر ودين السهولة. وقد كان فيما قبلنا من الآثار والأغلال ما لا نتحمله، ولذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى فيما علمنا من أواخر سورة البقرة: ولا تحمل علينا إصرا. كانت النجاسة إذا وضعت في الثوب في الأمم الماضية كان لابد أن يقص مكانها، معنى يفسد الثوب، لكن نحن نغسلها ونلبس الثوب، هذا من اليسر. وقد تحدث الشيخ أن من أسباب الغلو الجهل، الجهل سبب من أسباب الغلو وسبب من أسباب انتشار البدع، لأن حينما تعبد الله على جهل تعبد بغير علم فلا تصح العبادة. وقد يظن بعضنا أنه متعلم وأنه عنده علم وأنه الحمد لله درسنا وتفقهنا، لكن أنا أبغاك تسأل نفسك أسئلة. السؤال الأول: ما هي شروط الوضوء؟ السؤال الثاني: ما هي شروط الصلاة؟ السؤال الثالث: ما هي أركان الصلاة؟ السؤال الرابع: ما هي واجبات الصلاة؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة، لأنك إذا لم تكن تفرق في صلاتك بين الركن والواجب وسهيت في واحد منها لا تدري ماذا تصنع، لأنك ما تفرق بين الركن والواجب. نحن صحيح عندنا شهادات متعلمين، لكن اسأل نفسك هذه الأسئلة، هل ستجد جوابا؟ فإن وجدت جوابا فاحمد الله، وإن لم تجد فراجع كتب ابنك في ثالثة ابتدائي وفي خامسة ابتدائي وفي أولى متوسط، ستجد الجواب موجود. بس عندنا عزوف عن فتح الكتب وعن التعلم وعن الجلوس في حلقات العلم. فالجهل سبب من أسباب الغلو والتطرف. المحور الثاني سيتكلم فيه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وعضو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صنطة، وعضو مركز الدعوة في محافظة طوال، ألا وهو آثار الغلو وطرق علاجه. هذا الغلو ما هي آثاره، الآثار المترتبة عليه، وما هو العلاج؟ سنسمعه من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن من آثار الغلو الذي تحدث عنه الشيخان جزاهم الله خيرًا تعريفًا وتوضيحًا واستدلالًا على حكمه وعلى خطورته، فلا بد أن تكون له آثار في الأمة. هذه الآثار تنعكس على الدين الإسلامي سلبًا، لأنه سيدخل فيه ما ليس منه بسبب الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوجب الله عليه وعلى أمته. من الغلو وآثاره ما هو في العقيدة، وهذا من أخطر وأشد أنواع الغلو، ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ماذا حصل منهم؟ قال الله جل وعلا حاكيا عنهم: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فهذا غلو في تعظيم الأنبياء والرسل والأولياء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما علم أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بعض أبياته يسألون عن عبادته، كما ذكر الشيخ محمد أن أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر، والثاني نذر أن يقوم ولا ينام، والثالث نذر أن يعتزل النساء، وهذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا غني عن تعذيب أنفسنا من أجل طاعته. فقام كما سمعنا من الشيخ خطب وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء خرج بهم حب الطاعة وحب الخير إلى أن خرجوا عن الهدي وعن السنة. وكذلك لما كان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل. فقال: مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. وفي رواية في حقه أو في غير حقه، في حق غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. ومن نظر في مثل هذه الصور والأحوال رأى أن الخروج عن السنن وعن الطريقة السوية وأصول الشرع وقواعده تأكد أن في ذلك الهلاك والعطب، وأن الآثار التي تنتج عن التطرف والغلو كثيرة جدا، لأنها قد جاءت بصيغة الجمع في قوله عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن ذلك، أي من الآثار الناتجة عن الغلو، انتشار البدع في العقيدة، وهي أشد مخالفة لنصوص الشريعة التي عنيت بالدرجة الأولى بترسيخ العقيدة وتخليصها من الشوائب الشركية والبدعية. فأبى كثير من الطوائف إلا أن تعارضه، أن تعارض المنقول بالمعقول، وعقل الإنسان لا يدرك غاية الأمور ومصالح العباد، فضلوا وأضلوا، وعلى رأس أولئك أولاً الجهمية، غلوا في تنزيه الله حتى نفوا عنه الأسماء والصفات، لأنهم شبهوه بالمخلوق، فشبهوا أولاً ثم عطلوا، قالوا: لو أثبتنا له الأسماء والصفات فقد شبهناه بالمخلوق فنحن ننزهه. فوصلوا بهذا الغلو إلى تعطيل الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. من الطوائف التي غلت وهم أشد ضررا على الدين الرافضة، أشد على الدين من اليهود والنصارى، لأنهم تنقصوا الأنبياء وينكرون خلافة الخلفاء الراشدين وينكرون خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي ضمن ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا أبا بكر على غير حقيقة وعلى غير أصل من الأصول. من الطوائف الغالية في دين الله جل وعلا المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى لكنهم ينفون صفاته التي اتصف بها في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا من الطوائف الضالة المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق في الصفات الذاتية والفعلية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأهل الحق وسط بين هذه الطوائف، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونزهوه عن مشابهة المخلوقين، أثبتوا ما أثبت الله من الأسماء والصفات لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، تثبيتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. من الطوائف الهالكة القدرية نفاة القدر الذين بلغ بهم الغلو أن زعموا أن الله لا يقدر الشر ولا يكتبه، وإنما الذي يفعل الشر هو المخلوق، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. من أقبح الفرق الضالة الصوفية الذين تدرج الشيطان بهم في الاجتهاد والعزوف عن الدنيا وملاذها إلى أن عبدوا الله بالخرافات والسخافات والحركات التي يؤزهم بها الشيطان أزا، فإذا استحكم فيهم الوجد وبلغ بهم الذوق مبلغه اشتدت حركاتهم حتى يثير الأرض غبارا، ولذلك يسمون بالمغبرة، أي من شدة ركضهم وقفزهم وصياحهم وما يصاحب ذلك من ضرب الطبول. ومن هذه المدرسة الضالة تخرج زعيم تنظيم الإخوان المسلمون حسن البنا الذي يردد في مجالس الجهل التي تحييها الصوفية بالأدعية الشركية والأذكار البدعية، وينشد معهم الأناشيد التي منها البيت هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وغير ما ذكر من بدع الاعتقاد كثير، كالغلو في تعظيم الصالحين والبناء على قبورهم المساجد وإسراجها بالسرج، وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي زعما من المفتونين به أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيحيون ذكر مولده، وما جاء من طريق موثوق لا من الكتاب ولا من السنة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة الهدى. هذه بعض الآثار، آثار الغلو والتطرف الذي خرج بكثير ممن قل نصيبهم من العلم بالكتاب والسنة. قال شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: اعلموا أننا في زمن كثر فيه الفتن فلا تسمع إلا ما يؤذي العين ويحزن القلب ويشتت الذهن ويحير الفكر. نحن في زمن رفعت الشياطين فيه أعناقها وعاثت فسادا في عباد الله، فلا تسمع إلا قتلا وتشريدا وغدرا وتفجيرا وهتكا وتدميرا. سهلت على الناس الجريمة وخفت على كثير منهم الفظائع الوخيمة، وإنك لتعجب كيف استهان بالقتل وسفك الدماء وإتلاف الأموال هؤلاء. وفي الحديث: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي إليها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. والمراد بالأحلاس جمع حلس وهو المتاع. كونوا أحلاس بيوتكم، يعني إلزموا بيوتكم في الفتن. وفي حديث معاوية بن صالح ابن جبير بن نفير عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال: إن السعيد لمن جنب الفتنة يرددها 3 مرات، وإن ابتلي وصبر وأيم الله لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم على ما يموت عليه، بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وأما العلاج لهذا الداء العضال والمرض المستفحل في أهل الأهواء، لكل من خرج عن الصراط المستقيم فبما اختاره الله لعباده، وقال فيه عز من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا. وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها في حقها ربنا عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وبالقرآن الذي جاء فيه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبهذه النصوص وأمثالها يعالج بها من مرض بمرض الغلو في الدين فما دونه. وأما الغلو في النصيحة لولاة الأمور والخروج بها عن سنن الهدي الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولا يبديه علانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يقيمون للنصوص الشرعية المخالفة لما هم عليه من الضلال وزنا، بل يؤولونها على غير ما يجب أن تحمل عليه. ومثل هؤلاء لا يجدي معهم إلا الموقف الذي وقفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن آيات في القرآن فهم أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه يتتبع المتشابه من القرآن، فقال اللهم يسره لي، حتى ظفر به، فسأل أمير المؤمنين عن قوله تعالى والذاريات ذروى الآيات، فأخذ جريدة من سعف النخل وضربه على رأسه حتى سال الدم، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد الذي في رأسي فقد ذهب والله. فهؤلاء الذين فتنوا بالفتن التي أعمت بصائرهم لا يصلح معهم إلا هذا الموقف. وفي ولاة أمرنا حفظهم الله الكفاية، ونسأل الله أن يعينهم على ما على القيام بما أسند إليهم في هذه الأمور. فالحاصل إن غلاة تنظيم الإخوان من كان حرا من القيود الحزبية وعنده عقل يفكر به وينظر ماذا قد حقق هؤلاء الخوارج غير سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير المنشآت بدون أن يصلوا إلى ما يخطط إلى ما يخططون له، فيرجع عن خطئه ويصحح مساره وينضم إلى جماعة المسلمين وإمامهم ويثق في الله ويتقي الله في نفسه ومن تحت يده من الأبناء والبنات، لا يغشهم بهذا الفكر الخبيث فيكون خصومه يوم القيامة مع من يخاصمه من عموم المؤمنين والمؤمنات الذين آذاهم بدون حق، فهذا خير له في دنياه وأخراه. ويقدر جهود ولاة أمره في التأني به والترفق وانتظار أوبته ورجعته إلى الحق، فيكون ممن قيل فيه إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. وأما من ركب الهوى وسار مع الدهماء وضرب بنصح الناصحين عرض الحائط ولسان حاله يقول لا أزال عبدا لصاحب الفضيلة الخليفة المنتظر، ويعيش على الأوهام وأسراب حتى يموت مفجرا أو يقتل خارجا على جماعة المسلمين وإمامهم، وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فإني بريء منه وهو بريء مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ينطبق عليه الشطر الثاني من البيت المذكور أعلى وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على ما ولوا من أمور المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ محمد صغير على ما بين ووضح من آثار الغلو وطرق علاجه، وإن أنجع علاج للغلو هو التفقه في الدين والأخذ بالعلم وأسبابه، لأن على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من العلم مسألتين، كل مسلم ومسلمة عليه أن يتعلم من العلم أمرين أو مسألتين. الأمر الأول أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، فيتعلم التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويتعلم مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك في أسماء الله وصفاته، ليرفع عن نفسه الجهل بهذا، فيتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، ويتعلم الشرك وأنواعه ووسائله وطرقه حتى يسلم، لأن قد يكون مسلما مؤمنا ولكنه قد يقع في الشرك من حيث لا يعلم، كما قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يظن أنه متعلم ويعمل العمل وهو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته.
الأمر الثاني أن يتعلم من العلم ما تصح به عبادته، فيتعلم الطهارة للصلاة حتى يؤديها، ويتعلم كيف يصلي صلاة صحيحة، لأنه قد يصلي طول حياته وصلاته مردودة عليه. والدليل على ذلك أن رجلاً دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ويتعلم الصيام وأحكامه، ويتعلم الحج وأحكامه، حتى يعبد الله على بصيرة. فالغلو سببه الجهل بدين الله، فإذا جهل بدين الله وقع فيما لا تحمد عقباه. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يرفع عن نفسه الجهل بتعلم العلم النافع، العلم الشرعي الذي بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله لنا أصحابه كما هو. فما عليك أخي المسلم إلا أن ترفع عن نفسك الجهل بأن تتعلم من العلم ما تسلم به عقيدتك وما تصح به عبادتك. فجزى الله الشيخين الفاضلين على ما وضح وبين في هذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الساعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، وأن يجزي القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجهاد في محافظة صامتة خير الجزاء على تنظيم هذه الندوة، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا شك أن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال، وقد رضيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو،
فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونحن في هذه الليلة مع موضوع مهم يحتاجه كل أحد، وهو الغلو مفهومه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه. ولا شك أن للشيطان طرق وخطوات يلبس بها على المسلم، فإذا لم يجدك الشيطان في طريق الشر جاءك من طريق الخير حتى يخرجك عن الجادة. وسأضرب لكم مثلا قل أن ينجو منه أحد منا، اسمعوا معي جيدا إلى هذا الحديث. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا الحديث سمعناه وفهمناه، لكن انظر حينما تجد أن الإمام راكع وأنت خارج المسجد يوسوس لك الشيطان ويقول لك: اسرع لتلحق الركعة، فتجدك من تلقاء نفسك تسرع محبة في الخير تريد أن تلحق هذه الركعة، وأنت ارتكبت عدة مخالفات. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عليك سكينة، أمرك أن تمشي، نهاك أن لا تسرع، خالفت كل هذه الأوامر وجئت تركض، ربما دخلت في الصلاة بدون تكبيرة إحرام، وبذلك لا تنعقد صلاتك. وهذا الذي يريده الشيطان منا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو ونهانا عنه. وسنتكلم في هذه الليلة عن محورين أساسيين المحور الأول وسطة الدين ومفهومه ومفهوم الغلو وأسبابه. يتحدث فيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد بن محمد هادي المدخلي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، ورئيس مكتب إدارة المكتب التعاوني لدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات، فليتفضل جزاه الله خيرا.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجمعنا في دار كرامته، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأرحب بالجميع على هذا الحضور الطيب في بيت من بيوت الله التي تعمر بذكر الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله في هذه الساعة، وأن يغفر الله عز وجل لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات، إن ربنا لغفور رحيم. كما سمعتم من فضيلة أخي وزميلي الشيخ يحيى حفظه الله، بأن هذا الدين الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة شريعته سمحة، وأنه دين الوسط ودين العدل والخيار، أثنى الله عز وجل عليه وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمرنا الله عز وجل باتباعه والسير على الصراط المستقيم، والحذر كل الحذر مما يخالف هذا الدين. وهذا ولله الحمد موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال بعض أهل التفسير: عدولا خيارا. وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: إن هذا الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. وكثيرة هي النصوص التي تدل على سماحة الإسلام ويسره، وأنه لا حرج فيه ولا مشقة ولا غلو ولا تنطع. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ليتبع الناس هذا الدين العظيم فيفوزوا بالأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهو أن يرضى الله عز وجل عن عبده المؤمن ويدخله دار كرامته، جنات عدن التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا الدين العظيم يجب علينا أن نستشعر هذه النعمة العظيمة علينا، وأن نحمد الله عز وجل وأن نشكره دائما. ومن حمد الله عز وجل وشكره أن نسعى لنكون فقهاء فيه، نتعلم هذا الدين كما أمرنا ونعمل به كما أمرنا، ونخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى، ونتبع في هذا الدين شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بطاعته ولزوم سنته والسير على نهجه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجدير بأمة من الله عز وجل عليها بأعظم النعم وأن هداها للإسلام فصارت أمة مسلمة، جدير بالمسلمين أن يحمدوا الله عز وجل وأن يسعوا للتفقه في هذا الدين والجلوس في حلقات العلم. وما هذه الجلسة وهذه الحلقة إلا من حلقات العلم التي ينبغي علينا أن نرتاح لها وأن تطمئن نفوسنا لها وأن نخلص النية فيها، بحيث أن الإنسان إذا جلس فيها أو في أي حلقة من حلقات العلم سواها عليه أن يحسن نيته، وبأن يكون مقصده أن يتعلم دين الله ويعمل بشريعة الله التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا، نجد في نصوص الكتاب والسنة تحذيرات شديدة من كل ما يخالف هذا الدين القويم ويخرج عن وسطيته العظيمة. ومن جملة الانحرافات التي جرفت كثيرا من الناس وتسلط الشيطان عليهم هو الغلو. والشيطان أعاذنا الله منه، أعاذنا الله من شياطين الإنس والجن، قد جعل على نفسه عهدا أنه سيظل جاهدا في هذه الحياة يسعى لإغواء بني آدم، كما ذكر الله عز وجل عنه حاكيا عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا يسعى الشيطان ليضل بني آدم، يأتي إليه من طريق الشر، فإن طاوعه هذا الإنسان وسار في دربه جعله يسبح في الشهوات المحرمة ويقترف المعاصي، وهكذا تكثر المعاصي على القلب حتى يمرض وربما يموت. وإذا لم يجد عليه طريقا من ناحية الشر أتاه من طريق الخير فيوسوس له ويزين له حتى يجعله يغلو في الدين ويخرج عن الصراط المستقيم والمنهج الوسط الذي رسمه الله عز وجل لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بدأ الشيطان به مع أولى الأمم عندما وسوس لقوم نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما مات فيهم رجال صالحون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، لما ماتوا حزن عليهم أقوى قومهم لأنهم عباد صالحون، فلما رأى حزنهم ورأى الخير الذي فيهم أتاهم من جانب الخير فقال: أراكم قد حزنتم على هؤلاء الرجال وأرى أن تنصبوا لهم أنصابا حتى تذكرونهم فتعبدون الله مثل ما كانوا يعبدون. لم يأمرهم في بداية الأمر بالشرك ولا بشيء من المعاصي الكبيرة، فنصبوا صورا لهم في المجالس وفي أماكن تواجدهم، فكانوا إذا رأوهم تذكروا فنشطوا في العبادة، فتركهم الشيطان على هذه الحال قرنا، والقرن 100 سنة، حتى انقرض ذلك الجيل ونسي العلم. ومن هنا نأخذ أن الجهل سبب في الغلو، الجهل بدين الله سبب في الغلو. فلما نسي القوم العلم الشرعي أتاهم الشيطان وقال لهم: إن هؤلاء الذين ترونهم كان آباؤكم يعبدونهم، يستنصرون بهم ويستسقون ويستغيثون. فصادف أقواما جهالا فعبدوا تلك الصور من دون الله تعالى، وبدأ الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض. فأرسل الله عز وجل إليهم أول رسول إلى الأرض وهو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن الشيطان إذا لم يجد طريقا إلى الإنسان حتى يغويه عن طريق الشر أتاه من طريق الخير فيجعله يغلو في الدين ويتجاوز الحدود فينحرف عن هذا الدين العظيم. ولذا ينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء بأن الله عز وجل يثبته على الحق وعلى الدين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، والباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وألا تجعله ملتبسا علي فأضل. والأمر الثاني أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى يسلم من كيد الشيطان، يتفقه في الدين. فالعلم الشرعي والتفقه في الدين أعظم سلاح يتسلح به المؤمن في هذه الحياة. الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي في القول أو الفعل أو الاعتقاد. الله عز وجل أمرنا في شريعته التي أرسل بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بأقوال وأفعال ومعتقدات يجب أن نسير فيها كما أمرنا، مخلصين الدين لله، متبعين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قصر في هذه الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات صار مفرطا متساهلا، والتفريط والتساهل أمر خطير نهانا الله عز وجل عنه ونهانا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني نحن لا نتحدث فقط عن الغلو، بل أيضا نتحدث عن التفريط والتساهل والتقصير. ينبغي أن يكون الإنسان على وسط، قائما بما أمر الله عز وجل به، منتهيا عما نهاه الله عز وجل عنه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فالغلو أن يتجاوز الحد الشرعي في القول المشروع أو الفعل المشروع أو الاعتقاد المشروع. فنجد أن العقيدة الإسلامية صافية لا غلو فيها. نجد بأن العبد في هذه الحياة يؤمن بربه سبحانه وتعالى إيمانا صافيا لا غلو ولا حرج فيه، يؤمن بأن الله عز وجل ربه الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ويؤمن بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه فيصرف العبادة له وحده دون سواه، ويؤمن بأن الله عز وجل له الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته فيسمي ربه ويصف ربه بما سمى به نفسه وسماه رسوله عليه الصلاة والسلام، ووصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة صافية. تنظر إلى الصلاة التي هي بعد التوحيد وبعد الشهادتين، تجد بأن الله عز وجل شرع فيها أقوالا وأفعالا ومعتقدات صافية وفي نفس الوقت سهلة وميسرة. فتجد من شرح الله صدره للصلاة تجده يؤديها وهو مطمئن البال بقيام وركوع وسجود وجلوس وخفض ورفع وأقوال وأفعال ونية طيبة، فتجده يخرج من صلاته وهو مرتاح النفس. قد كانت سببا في محو ذنوبه ورفع درجاته هذه الصلاة، وهكذا سائر شرائع الإسلام من زكاة ومن صوم ومن حج ومن ذكر ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لما ينظر العبد في هذه الحياة نظرة المتعلم صاحب العلم الشرعي يجد بأن شرائع الإسلام كلها محاسن وفضائل وكلها يسر وسهولة على من شرح الله صدره، أما من ضاق صدره فكأنما يصعد في السماء. نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام. ينبغي للإنسان إذا دخل عبادة من العبادات أن يعرف مصدر هذه العبادة، دليلها، مشروعيتها، كيف تؤدى، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، ومحل ذلك أهل العلم والمعرفة، هم الذين يبصرون الناس ويبينون له الطريق السوي. ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم على هذا الطريق، صاروا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة نجت من عذاب الله وفازت برحمة الله عز وجل، لأنها ماذا؟ اتبعت هذه الشريعة الغراء الصافية النقية التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد تركتكم على بيضاء نقية، وفي رواية: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا أيها الإخوة، الغلو يكون في الأقوال، ويكون في الأفعال، ويكون في المعتقدات، فينبغي الحذر من كل نوع من أنواع الغلو. وقلنا ذلك أن ذلك محل معرفته هو أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين. من الأدلة التي تدل على التحذير من الغلو ما ذكره أخونا وزميلنا الشيخ يحيى حفظه الله، ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. حديث رواه مسلم. هم المتعمقون في الشرائع بدون دليل، تجاوزوا الحدود، ما ساروا على النهج الوسط. ولما مر 3 نفر من أصحابه رضي الله عنهم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يكثروا من الخير والأعمال الصالحة رغبة منهم رضي الله عنهم، فمروا على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن صلاته وعن صيامه وعن حاله. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في أصحابه، خشية من ماذا؟ من هذا المرض الخطير، وهو ماذا؟ وهو الغلو. فقال: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نترسم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحذر كل الحذر من الغلو في الدين، في الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات. والأمر الأخير الذي أشار إليه الشيخ في الحديث عنه، وهو أن من أسباب، بل وأعظم أسباب الغلو، هو الجهل بدين الله. يبقى الإنسان جاهلا، لا يتعلم دين الله، وهذا أمر خطير، ويعظم خطره، ويؤسف لصاحبه أنه يرى طلبة العلم حوله ويعيش بين أهل العلم والمعرفة وبين حقول العلم المنتشرة في بلادنا ولله الحمد، ويبقى جاهلا بدينه. وربما يصيبه الغرور ويقول: قد تعلمت وقد درست ويكفيني ما عندي. وهذه خدعة من الشيطان. بل ينبغي للمسلم كما ينبغي على المسلمة أن يهتموا بشأن التفقه في الدين والتعلم، وأن يحذروا الجهل كل الحذر، لأن الله عز وجل نهانا عنه وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه رضي الله عنهم يجوبون كثيرا من الأقطار من أجل أن يتعلموا، ويأتون إلى حلقاته عليه الصلاة والسلام. فالجهل سبب عظيم من أسباب وجود الغلو. كذلك من الأسباب الهوى، يتبع الإنسان هواه، والنفس تهوى، غالبا تهوى الأشياء المحرمة والعدول عن الدين، فينبغي للإنسان أن يلجمها بلجام التقوى، وأن يسأل عن دينه، يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى حتى يعرف الحق فيتبعه ويترك الهوى ويجتنبه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد زيد خير الجزاء على ما بين من هذا البيان عن وسطية الدين وعن يسره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، أو قال إن الدين يسر ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلية، رواه البخاري. فإسلامنا دين اليسر، والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقد كان الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى بعض أصحابه ومعه فرس، فترك الفرس وذهب يصلي، فند الفرس، هرب الفرس، فقطع أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صلاته وذهب إلى فرسه وجاء به ثم صلى. فانتقد عليه بعض الجالسين فقال انظروا إلى هذا الشيخ قطع صلاته، فرد عليهم أبو برزة الصحابي الجليل قال لهم إن أهلي بعيدين، وإني لو تركت فرسي لم أرجع إليهم، وإني عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت التيسير. انظر إلى هذا الرد، حتى لا يبقى يوسوس في صلاته، أين ذهب فرسه ولا يدري ماذا صلى، قطع صلاته وذهب إلى فرسه وأخذه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ثم جاء بفرسه مربوطا عنده وصلى ثم ركب على فرسه وانطلق. فانظر إلى هذا اليسر، هذه الوسطية، وسطية الدين. ديننا ما فيه أغلال ولا فيه رهبانية، إنما الدين اليسر. ولذلك حتى العبادة التي أمر الله بها وفرضها جعل فيها مندوحة إذا لم تستطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انظر يعني إلى هذا التيسير، ما هناك أغلال ولا هناك قيود، بل ديننا دين اليسر ودين السهولة. وقد كان فيما قبلنا من الآثار والأغلال ما لا نتحمله، ولذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى فيما علمنا من أواخر سورة البقرة ولا تحمل علينا إصرا. كانت النجاسة إذا وضعت في الثوب في الأمم الماضية كان لابد أن يقص مكانها، معنى يفسد الثوب، لكن نحن نغسلها ونلبس الثوب، هذا من اليسر. وقد تحدث الشيخ أن من أسباب الغلو الجهل، الجهل سبب من أسباب الغلو وسبب من أسباب انتشار البدع، لأن حينما تعبد الله على جهل تعبد بغير علم فلا تصح العبادة. وقد يظن بعضنا أنه متعلم وأنه عنده علم وأنه الحمد لله درسنا وتفقهنا، لكن أنا أبغاك تسأل نفسك أسئلة. السؤال الأول، ما هي شروط الوضوء؟ السؤال الثاني، ما هي شروط الصلاة؟ السؤال الثالث، ما هي أركان الصلاة؟ السؤال الرابع، ما هي واجبات الصلاة؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة، لأنك إذا لم تكن تفرق في صلاتك بين الركن والواجب وسهيت في واحد منها لا تدري ماذا تصنع، لأنك ما تفرق بين الركن والواجب. نحن صحيح عندنا شهادات متعلمين، لكن اسأل نفسك هذه الأسئلة، هل ستجد جوابا؟ فإن وجدت جوابا فاحمد الله، وإن لم تجد فراجع كتب ابنك في ثالثة ابتدائي وفي خامسة ابتدائي وفي أولى متوسط، ستجد الجواب موجود. بس عندنا عزوف عن فتح الكتب وعن التعلم وعن الجلوس في حلقات العلم. فالجهل سبب من أسباب الغلو والتطرف. المحور الثاني سيتكلم فيه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وعضو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صنطة، وعضو مركز الدعوة في محافظة طوال، ألا وهو آثار الغلو وطرق علاجه. هذا الغلو ما هي آثاره، الآثار المترتبة عليه، وما هو العلاج؟ سنسمعه من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن من آثار الغلو الذي تحدث عنه الشيخان جزاهما الله خيرًا تعريفًا وتوضيحًا واستدلالًا على حكمه وعلى خطورته، فلا بد أن تكون له آثار في الأمة. هذه الآثار تنعكس على الدين الإسلامي سلباً، لأنه سيدخل فيه ما ليس منه بسبب الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوجب الله عليه وعلى أمته. من الغلو وآثاره ما هو في العقيدة، وهذا من أخطر وأشد أنواع الغلو، ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ماذا حصل منهم؟ قال الله جل وعلا حاكيا عنهم: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذا غلو في تعظيم الأنبياء والرسل والأولياء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما علم أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بعض أبياته يسألون عن عبادته، كما ذكر الشيخ محمد أن أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر، والثاني نذر أن يقوم ولا ينام، والثالث نذر أن يعتزل النساء، وهذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا غني عن تعذيب أنفسنا من أجل طاعته. فقام كما سمعنا من الشيخ خطب وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء خرج بهم حب الطاعة وحب الخير إلى أن خرجوا عن الهدي وعن السنة. وكذلك لما كان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل. فقال: مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. وفي رواية في حقه أو في غير حقه، في حق غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. ومن نظر في مثل هذه الصور والأحوال رأى أن الخروج عن السنن وعن الطريقة السوية وأصول الشرع وقواعده تأكد أن في ذلك الهلاك والعطب، وأن الآثار التي تنتج عن التطرف والغلو كثيرة جدا، لأنها قد جاءت بصيغة الجمع في قوله عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن ذلك أي من الآثار الناتجة عن الغلو انتشار البدع في العقيدة، وهي أشد مخالفة لنصوص الشريعة التي عنيت بالدرجة الأولى بترسيخ العقيدة وتخليصها من الشوائب الشركية والبدعية. فأبى كثير من الطوائف إلا أن تعارضه، أن تعارض المنقول بالمعقول، وعقل الإنسان لا يدرك غاية الأمور ومصالح العباد، فضلوا وأضلوا، وعلى رأس أولئك أولاً الجهمية، غلوا في تنزيه الله حتى نفوا عنه الأسماء والصفات، لأنهم شبهوه بالمخلوق، فشبهوا أولاً ثم عطلوا، قالوا: لو أثبتنا له الأسماء والصفات فقد شبهناه بالمخلوق فنحن ننزهه. فوصلوا بهذا الغلو إلى تعطيل الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. من الطوائف التي غلت وهم أشد ضررا على الدين الرافضة، أشد على الدين من اليهود والنصارى، لأنهم تنقصوا الأنبياء وينكرون خلافة الخلفاء الراشدين وينكرون خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي ضمن ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا أبا بكر على غير حقيقة وعلى غير أصل من الأصول. من الطوائف الغالية في دين الله جل وعلا المعتزلة ونحوهم، الذين يقرون بأسماء الله الحسنى لكنهم ينفون صفاته التي اتصف بها في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعاً من الطوائف الضالة المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق في الصفات الذاتية والفعلية، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وأهل الحق وسط بين هذه الطوائف، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونزهوه عن مشابهة المخلوقين، أثبتوا ما أثبت الله من الأسماء والصفات لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، تثبيتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. من الطوائف الهالكة القدرية نفاة القدر الذين بلغ بهم الغلو أن زعموا أن الله لا يقدر الشر ولا يكتبه، وإنما الذي يفعل الشر هو المخلوق، والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. من أقبح الفرق الضالة الصوفية الذين تدرج الشيطان بهم في الاجتهاد والعزوف عن الدنيا وملاذها إلى أن عبدوا الله بالخرافات والسخافات والحركات التي يؤزهم بها الشيطان أزا، فإذا استحكم فيهم الوجد وبلغ بهم الذوق مبلغه اشتدت حركاتهم حتى يثير الأرض غباراً، ولذلك يسمون بالمغبرة، أي من شدة ركضهم وقفزهم وصياحهم وما يصاحب ذلك من ضرب الطبول ومن هذه المدرسة الضالة تخرج زعيم تنظيم الإخوان المسلمون حسن البنا الذي يردد في مجالس الجهل التي تحييها الصوفية بالأدعية الشركية والأذكار البدعية وينشد معهم الأناشيد التي منها البيت هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وغير ما ذكر من بدع الاعتقاد كثير كالغلو في تعظيم الصالحين والبناء على قبورهم المساجد وإسراجها بالسرج وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي زعما من المفتونين به أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيحيون ذكر مولده. وما جاء من طريق موثوق لا من الكتاب ولا من السنة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة الهدى. هذه بعض الآثار آثار الغلو والتطرف الذي خرج بكثير ممن قل نصيبهم من العلم بالكتاب والسنة. قال شيخنا الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله: اعلموا أننا في زمن كثر فيه الفتن فلا تسمع إلا ما يؤذي العين ويحزن القلب ويشتت الذهن ويحير الفكر. نحن في زمن رفعت الشياطين فيه أعناقها وعاثت فسادا في عباد الله فلا تسمع إلا قتلا وتشريدا وغدرا وتفجيرا وهتكا وتدميرا. سهلت على الناس الجريمة وخفت على كثير منهم الفظائع الوخيمة وإنك لتعجب كيف استهان بالقتل وسفك الدماء وإتلاف الأموال هؤلاء. وفي الحديث: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي إليها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. والمراد بالأحلاس جمع حلس وهو المتاع. كونوا أحلاس بيوتكم يعني إلزموا بيوتكم في الفتن. وفي حديث معاوية بن صالح ابن جبير بن نفير عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال: إن السعيد لمن جنب الفتنة يرددها 3 مرات وإن ابتلي وصبر وأيم الله. لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم على ما يموت عليه بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وأما العلاج لهذا الداء العضال والمرض المستفحل في أهل الأهواء، لكل من خرج عن الصراط المستقيم فبما اختاره الله لعباده، وقال فيه عز من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها في حقها ربنا عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وبالقرآن الذي جاء فيه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبهذه النصوص وأمثالها يعالج بها من مرض بمرض الغلو في الدين فما دونه. وأما الغلو في النصيحة لولاة الأمور والخروج بها عن سنن الهدي الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولا يبديه علانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يقيمون للنصوص الشرعية المخالفة لما هم عليه من الضلال وزنا، بل يؤولونها على غير ما يجب أن تحمل عليه. ومثل هؤلاء لا يجدي معهم إلا الموقف الذي وقفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صبيغ بن عسل، الذي كان يسأل عن آيات في القرآن، فهم أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه يتتبع المتشابه من القرآن، فقال: اللهم يسره لي، حتى ظفر به. فسأل أمير المؤمنين عن قوله تعالى: والذاريات ذروى الآيات، فأخذ جريدة من سعف النخل وضربه على رأسه حتى سال الدم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد الذي في رأسي فقد ذهب والله. فهؤلاء الذين فتنوا بالفتن التي أعمت بصائرهم لا يصلح معهم إلا هذا الموقف. وفي ولاة أمرنا حفظهم الله الكفاية، ونسأل الله أن يعينهم على القيام بما أسند إليهم في هذه الأمور. فالحاصل إن غلاة تنظيم الإخوان من كان حراً من القيود الحزبية وعنده عقل يفكر به وينظر ماذا قد حقق هؤلاء الخوارج غير سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير المنشآت بدون أن يصلوا إلى ما يخططون له، فيرجع عن خطئه ويصحح مساره وينضم إلى جماعة المسلمين وإمامهم ويثق في الله ويتقي الله في نفسه ومن تحت يده من الأبناء والبنات، لا يغشهم بهذا الفكر الخبيث فيكون خصومه يوم القيامة مع من يخاصمه من عموم المؤمنين والمؤمنات الذين آذاهم بدون حق. فهذا خير له في دنياه وأخراه، ويقدر جهود ولاة أمره في التأني به والترفق وانتظار أوبته ورجعته إلى الحق، فيكون ممن قيل فيه: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. وأما من ركب الهوى وسار مع الدهماء وضرب بنصح الناصحين عرض الحائط ولسان حاله يقول: لا أزال عبدا لصاحب الفضيلة الخليفة المنتظر، ويعيش على الأوهام وأسراب حتى يموت مفجرا أو يقتل خارجا على جماعة المسلمين وإمامهم، وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فإني بريء منه وهو بريء مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ينطبق عليه الشطر الثاني من البيت المذكور أعلى: وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على ما ولوا من أمور المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ محمد صغير على ما بين ووضح من آثار الغلو وطرق علاجه، وإن أنجع علاج للغلو هو التفقه في الدين والأخذ بالعلم وأسبابه، لأن على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من العلم مسألتين. كل مسلم ومسلمة عليه أن يتعلم من العلم أمرين أو مسألتين. الأمر الأول أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، فيتعلم التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويتعلم مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، في أسماء الله وصفاته، ليرفع عن نفسه الجهل بهذا، فيتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته، ويتعلم الشرك وأنواعه ووسائله وطرقه حتى يسلم، لأن قد يكون مسلما مؤمنا ولكنه قد يقع في الشرك من حيث لا يعلم، كما قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يظن أنه متعلم ويعمل العمل وهو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتعلم من العلم ما تسلم به عقيدته. الأمر الثاني أن يتعلم من العلم ما تصح به عبادته، فيتعلم الطهارة للصلاة حتى يؤديها، ويتعلم كيف يصلي صلاة صحيحة، لأنه قد يصلي طول حياته وصلاته مردودة عليه. والدليل على ذلك أن رجلاً دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ويتعلم الصيام وأحكامه، ويتعلم الحج وأحكامه حتى يعبد الله على بصيرة. فالغلو سببه الجهل بدين الله، فإذا جهل بدين الله وقع فيما لا تحمد عقباه. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يرفع عن نفسه الجهل بتعلم العلم النافع، العلم الشرعي الذي بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله لنا أصحابه كما هو. فما عليك أخي المسلم إلا أن ترفع عن نفسك الجهل بأن تتعلم من العلم ما تسلم به عقيدتك وما تصح به عبادتك. فجزى الله الشيخين الفاضلين على ما وضح وبين في هذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الساعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، وأن يجزي القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجهات في محافظة صامتة خير الجزاء على تنظيم هذه الندوة. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.